أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. تقدم الكلام في سند حديث النوادر، وانتهينا إلى أن الحديث بناء على اعتبار النسخة الواصلة لا بد وأن يقال باعتباره، سواء كان هو كتاب الحسين بن سعيد كما هو المرجح عندنا، فالسند متصل جزما، لأن النضر بن سويد من أجلة مشايخ الحسين بن سعيد وممن أكثر عنه،
سواء كان
نوادر أحمد بن محمد بن عيسى، فإنه إذا ثبت أن النسخة له فيكفي لرفع الاستبعاد الذي ذكره السيد الخوئي رحمه الله، أن أحمد المذكور يروي في هذا الكتاب في أكثر من 50 موردا عن النضر بن سويد، وطبقته تخوله للرواية عنه. أما النظر فهو ما عندنا دليل إحنا أن أحمد محمد بن عيسى ما يروي عن النظر، كل استبعاد السيد الخوئي أنه في الكتب الأربعة ما حصل إلا مورد واحد. نقول نوادره قبل الكتب الأربعة، إذا ثابت عندك سيدنا أن هذا النوادر هو نوادر أحمد محمد بن عيسى، فحينئذ النوادر تصيح بأعلى صوتها أنه أكثر الرواية عنه، وهذا كافي لرفع الاستبعاد، لأن النوادر قبل الكتب الأربعة هي من مصادر الكتب الأربعة.
السؤال ليش الكتب الأربعة ما روى إلا رواية؟
هذه الروايات ما أخرجوها أصحاب الكتب الأربعة، هذا استغراب جيد، لكن لا يضعف الرواية، هذا استغراب. أما النظر فهو من ثقات الطائفة الإمامية، عن عبد الله بن سنان كذلك، فالسند معتبر على كل حال. إشكال الأصلي هو في صحة النسخة اللي ما تعرض له أصلاً السيد الخوي، فأيضاً هذا تغلبنا عليه في محله. عن أبي عبد الله عليه السلام، في الرجل يتزوج المرأة المطلقة قبل أن تنقضي عدتها، مطلقة هذه تشمل عدة الرجعية، البائن، طلاق الخلعي، قال يفرق بينهما ولا تحل له أبدا، ويكون لها صداقها بما استحل من فرجها أو نصفه إن لم يدخل بها. بعد لا يقول شخص يا إخوان أن الرواية مطلقة يفرق بينهما ولا تحل له أبدا، واضح أنها ناظرة إلى في البداية ناظرة لما لو كان هناك دخول، لكن ذيلها يدل أن الحرمة الأبدية ثابتة حتى لو لم يكن هنالك دخول، فهي من الطائفة الأولى. الرواية الثانية والعشرون، لأن إحنا عوزتنا الروايات في الطائفة الأولى كما سيتضح إن شاء الله. الرواية الثانية والعشرون، وعن عبد الله بن بحر يعني أحمد بن محمد بن عيسى في نواديه أو الحسين بن سعيد في كتابه عن عبد الله بن بحر. عبد الله بن بحر هو من مشايخ الحسين بن سعيد. عبد الله بن بحر ما حصلنا رواية في الكتب الأربعة يروي فيها أحمد محمد بن عيسى عنه، لكن في النوادر أيضا ما وجدنا لعبد الله بن بحر إلا هذه الرواية، ما عنده رواية ثانية. هذا قرينة تضاف يعني. لكن عبد الله بن بحر يا إخوان ما إلى توثيق في كتب الرجال. وثقه السيد الخوئي رحمه الله بحجة أنه من رجال تفسير القمي، وهذا المبنى ليس مقبولا لدينا، فالرجل لا يعتمد عليه. عن حريز وهو ابن عبد الله السجستاني من الأجلاء، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتزوج المرأة في عدتها، قال: يفرق بينهما ولا تحل له أبدا. هذه من الطائفة الأولى. جيد، بهذا اكتملت روايات الباب يا إخوان. طبعا وتقدم وسيأتي أنا مو مربوط بالحرمة الأدبية، مربوط بأمور بأحكام ثانية. الطائفة الأولى صار عندنا عليها الروايات 21 و22 والتي يعتمد عليها هي 21، باعتبار 22 لم يتم سندها، وكذلك الرواية 15. سألت أبا جعفر عليه السلام عن محرم تزوج امرأة في عدتها، قال: يفرق بينهما ولا تحل له أبدا. أنا ذاك الوقت قلت لو كنا، وأحسنتم، لو كنا وهذه الرواية فيحتمل فيها ثلاث احتمالات بدوان. الاحتمال الأول أن يكون الإحرام هو المسبب للحرمة الأبدية، وهذا مدفوع في محله لأن زواج المرأة غير المعتدة في الإحرام لا يحرمها حرمة أبدية. بل الاحتمال الثاني أن تكون العدة هي التي سببت الحرمة الأبدية، وهذا يثبت مطلوبنا. الاحتمال الثالث أن يكون المجموع المركب من الأمرين، وهذا كاحتمال لا نافع له، فإن الإحرام وحده كان لا يوجب الحرمة الأبدية نظريا، والزواج في العدة قد لا يوجب الحرمة الأبدية، لكن كلاهما معا قد يصيران الملاك كاملا وتاما. مستبعد هذا، لكن مستبعد الآن في أذهاني، في ذهني وأذهانكم، لأننا استعرضنا بقية الروايات، وإلا من نفس الرواية لا دافع له. عموما الرواية مو صحيحة سند، فيها محمد بن السندي وفيها الحكم بن عتيبة. فالطائفة الأولى دليلها هي الرواية 21. إذا هذه قبلنا تضعيف السيد الخوئي لها، بعد طائفة أولى تروح ما يبقى عندنا طائفة أولى. طبعا السيد الخوئي حتى لو راحت هذه وذيك تبقى رواية 22، لأن عبد الله بن بحر عنده ثقة. لكن يجي نفس الإشكال، يقول له: سيدنا ليش ما ذكرت نفس الاستبعاد هنا؟ فإن عبد الله بن بحر لم يروي عنه أحمد محمد بن عيسى ولا رواية في الكتب الأربعة، بل ولا في غيرها أيضا. ليش الاستبعاد في رواية أحمد محمد بن عيسى عن نظر وليس موجودا في رواية أحمد بن محمد بن عيسى عن عبد الله بن بحر؟ أدري انقطاع السند شو يسوي فيه؟ السيد الخوي يعتقد أن الكتاب هو نوادر أحمد محمد بن عيسى، ليش ضعف الرواية السابقة؟ لأن أحمد لم يجد له في الكتب الأربعة ولا رواية عن النضر بن سويد إلا مورد واحد حمل على التصحيح. نقول له عبد الله بن بحر ما وجد ولا مورد أصلا يروي في أحمد محمد بن عيسى عنه، فالاستبعاد أقوى. على كل حال مو مهم هذا. الطائفة الأولى يا إخوان سلمت منها رواية واحدة لنا، وهي الرواية 21 رواية النواجذ. الطائفة الثانية دلت عليها روايتان، 16 في امرأة توفي زوجها وهي حبلى فولدت قبل أن تمضي 4 أشهر و10 أو تمضي، وتزوجت قبل أن تكمل 4 أشهر و10 فقضى أن يطلقها ثم لا يخطبها حتى يمضي آخر الأجلين، يعني الولادة والاعتداد عدة الوفاة، فإن شاء موالي المرأة أنكحوها وإن شاء أمسكوها وردوها عليه. وردوا عليه ماله، مو ردوها عليه. واضحة جدا الرواية في أنها من الطائفة الثانية ومطلقة، سواء تزوجها ودخل بها أو تزوجها ولم يدخل بها، مطلقة من هذه الجهة. جيد، لكن الرواية ضعيفة السند يا إخوة، فإن عبد الله بن فضل هاشمي عن بعض مشيخته قال قال أبو عبد الله. طيب الرواية الثانية عبد الله بن جعفر في قرب الإسناد، رواية رقم 19 اللي صححناها من طريق المسائل، مسائل علي بن جعفر مو من طريق قرب الإسناد، لأن عبد الله بن حزم متوقفون فيه نحن. عن علي بن جعفر عن أخيه قال سألته عليه السلام عن امرأة تزوجت قبل أن تنقضي عدتها. بعد هذه مطلقة جدا، سواء العدة عدة وفاة، سواء العدة عدة طلاق، سواء العدة عدة رجعية بائن، مطلق التعبير. قال يفرق بينها وبينه ويكون خاطبا من الخطاب. هذه نعمة الرواية في الدلالة مطلقا على الطائفة الثانية، يعلم أو لا يعلم، دخل أو لم يدخل. طيب قبل أن ننطلق في البحث، شو النسبة بين هذه الطائفة اللي سلمت منها رواية والطائفة الأولى اللي سلمت منها أيضا رواية واحدة؟ شوفوا يا أخي ديروا لي بالكم بس شوية، ها؟
تسعة؟
لا طائفة هي رواية 21. هالرواية موضوعها مطلق المعتدة، المسؤول عنها مطلق المعتدة، تشمل المطلقة و المتوفى عنها زوجها. رواية النوادر في الرجل يتزوج المرأة المطلقة قبل أن تنقضي عدتها. إذا شخص يحتمل أن عدة الوفاة حكمها حكم آخر، بعد عدة الوفاة يكون خرجها من محل البحث، إلا أن يدعي شخص أنه لا يحتمل التفرقة بين عدة الوفاة وعدة الطلاق. لكن إحنا مش مدرانا يا إخوان بالأحكام التعبدية وملاكات الأحكام التعبدية، ربما كانت عدة الوفاة لها أحكام خاصة غير أحكام عدة، كما هو كذلك عدة الوفاة 4 أشهر و10 سببها الاحترام فقط ما إلى أي سبب آخر، بينما عدة الطلاق أحد أسبابها استنقاء الرحم، أحد أسبابها إن كانت رجعية وحكمها لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، أحد أسبابها مثلا على كل حال إذا كانت بائن أو إلى ما هنالك. إلا أن الإنسان قد يزعم أني ما أفرق. أنا للأسف أنا ما رأيت أحد من الفقهاء يا إخوان دقق هذه المدقة. الطائفة الأولى موضوعها مطلق المعتدة، الطائفة الثانية يعني، والطائفة الأولى موضوعها المطلقة قبل أن تنقضي عدتها، فلا تشمل لا الأمة المستبرأة إذا سميت عدة أصلا، ولا المعتدة عدة الوفاة، ولا المعتدة عدة شبهة أصلا وطئ الشبهة. ماذا؟ بس بعد معتدة بلا شك، فتشملها الطائفة الثانية لا تشملها الطائفة الأولى. قال يفرق بينهما، واضح في الطائفة الأولى، ولا تحل له أبدا. انتهينا صداقها وعدم صداقها مو محل بحثنا. في الطائفة الثانية قال يفرق بينها وبينه ويكون خاطبا من الخطاب على مستوى المحمول، بعد واضح التباين، ما في كلام في التباين. تفرق بينهما ولا تحل له أبدا، يفرق بينهما وهو خاطب من الخطاب، يعني بعد انقضاء العدة. واضح جدا أن هذه تدل على الحرمة الأبدية وتلك تدل على عدم الحرمة الأبدية، وكلتاهما من جهة العلم وعدمه، الدخول وعدمه مطلقة، فالنسبة بينهما التباين. قضية مو مشكلة، خلينا الآن نتكلم على أحد التقديرين، وهو ما لو افترضنا المسألة واردة في عدة الطلاق أصلا. دعنا من عدة الموطوءة بوطئ الشبهة وعدة المتوفى عنها زوجها، خلي نشوف بعدين شو تصير النتيجة. النسبة هي التباين هنا. طيب في التباين يا إخوان، لو كنا وهاتين الطائفتين فحينئذ مما لا شك ولا ريب فيه أن القاعدة الأولية تقتضي التساقط أو التخيير، عندما نقول بالتخيير، إلا أن يكون هنالك ترجيح. لكن إحنا يكون نرى أنه تصل بنا القضية إلى هنا أو لا تصل إلى هنا، باعتبار أن الجمع وإن لم يكن ممكنا بين هاتين الروايتين ذاتا، ولكن قد يدعى أن الجمع بينهما ممكن عرضا. شو يعني؟ يعني ببركة روايات أخرى. هنا قبل أن ننطلق يا إخوان نتذكر بحث في الأصول، للأسف لم يثر هذا البحث هنا، وبالأخص من قبل السيدين الجليلين الشارحين للعروة في المستمسك والمعتمد. المستند هنا صار اسمه معتمد في النكاح، بالي المباني، المباني معتمد في الحج. زين، فما هو هذا البحث؟ بحث أصولي يا أخوة. هذا البحث الأصولي خلاصته، ها؟ خلاصته أنه هل دخول قرينة منفصلة على إحدى الطائفتين المتعارضتين أو كلتيهما يقلب النسبة فيما بينهما، أم لا؟ بحث هام جدا أثاره المتأخرون واختلفت أنظارهم فيه بين قائل بالانقلاب، ما يقول، وقائل بعدمه. الخلاف أساسا هو بين صاحب الكفاية ومحقق النائب. جيد، شو المقصود أول مرة؟ يعني أنا أبغي الأذهان بعيدة عن بحث انقلاب النسبة. يعني إذا جاءت روايتان بينهما نسبة التباين مثل هاتين الروايتين، وجاءت رواية ثالثة تقيد إحدى الطائفتين إحدى الروايتين، فتصبح الرواية رقم واحد مقيدة بالرواية رقم ثلاثة. النسبة بين الرواية رقم واحد والرواية رقم اثنين ما هي؟ التباين، ما في جمع عرفي. بعد تقييد الرواية رقم واحد بالرواية رقم ثلاثة تصبح النسبة بين الرواية رقم واحد والرواية رقم اثنين متغيرة. خل أقول هكذا، قد تكون هي العموم الخصوص المطلق، وقد تكون هي العموم الخصوص من وجه، في صور مختلفة، الآن ما ندخل في الصور. السؤال اللي يطرح نفسه الآن، ببركة الرواية الثالثة المقيدة للرواية الأولى، هل يصبح هناك جمع بين الرواية الثانية والرواية الأولى ويعد هذا الجمع عرفيا أم لا يصبح كذلك؟ بعبارة أوضح، بين المتعارضين نلحظ مدلول كل واحد من المتعارضين اللفظي بما هو هو، أو نلحظه بما هو حجة. إذا نلحظه بما هو هو فالنسبة بين الروايتين تباين، وتبقى تباين. إذا بما هو حجة واضح أن الرواية الثالثة قيدت الرواية الأولى، فانقلبت النسبة بين الرواية الأولى بما هي حجة وبين الرواية الثانية اللي ما تقيدت بشيء،
يعني تقدم الأولى على
فحينئذ تصبح الأولى أخص مطلقا مثلا من الثانية فتقيد الثانية. هنا اختلفت أنظار العلماء، بعضهم قال بانقلاب النسبة وهو الصحيح في محله، هذا بحث أصولي بعد ما نقدر نبحث هناك، وهو الصحيح في محله وفاقا لغير واحد من الأعاظم وخلافا لصاحب الكفاية والشهيد الصادر. وأما إن قلنا بأن الجمع العرفي بين المداليل اللفظية ويلحظ كل دليل بحسبه، فحينئذ النسبة بين الأول والثاني تباين، نسقطهما عن الاعتبار ونروح نشوف بقية الأدلة. هذا إذا ما في مرجح، إذا في مرجح نعمل بالمرجحات بعد. إذا من القائلين بالتخيير نحن كما نسب إلى المشهور والشيخ الكليني وذهب إليه بعض المعاصرين أيضا ومنهم المحقق الوحيد حفظه الله، فحينئذ نقول بالتخيير ببركة رواية سماعة اللي هي العمدة في باب التخيير. سندية الكلام هنا، ما في مرجح دلالي، ما في جمع عرفي، مثل تباين، ما في مرجح. إذا نتحدث بالمرجح اللفظي الدلالي بعد صار جمع عرفي، هذا جمع عرفي عام وخاص، ظاهر وأظهر، نص وظاهر، كلها جمع عرفي، هذه وارد ومورود أو حاكم ومحكوم. جيد، حينئذ على المبنى هنا يا إخواني كنا ناخذ، للأسف الشديد السيد الحكيم رحمة الله عليه تبعا لأستاذه العراقي كما في الحقائق لا يقول بانقلاب النسبة، وعلى ممشاه ومسراه لا بد وأن يسقط هاتين الطائفتين عن الاعتبار أو يرجح إحداهما على الأخرى، يكون يتعامل معهما معاملة التعارض المستحكم المستقر، مع أنه ما فعل ذلك. والسيد الخوئي تبعه على ذلك أيضا. طيب نقف عند هالمقدار. أنا بس أذكركم بالمبنى. طبعا يا إخوان أنا ما بينت انقلاب النسبة كلها هنا، بس أثرتها في ذهنكم، وإلا مرات يكون مقيد لكل واحد من المتعارضين فتنقلب النسبة بشكل معقد. ذاك الوقت يكون مقيد الأول بالثالث والثاني بالرابع، وبعد ذلك ننظر الأول ماذا سلم من حجيته والثاني ماذا سلم من حجيته، وإذا قلنا بانقلاب النسبة نبحث عن النسبة فيما بينهما. أما إذا ما قلنا بانقلاب النسبة من الأول نلحظهما وحدهما ونمشي الأمر
نفضيا،
ثم ننظر في بقية الأدلة
نبحث عن وجهين حتى نستفيد.
كلش سبعة منصور دقيقة لانقلاب النسبة بالأصول تبحث، بتطبيقاتها تبحث، فدعونا منه إلى أصوله إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله نيتي إذا الله وفقنا إن شاء الله ما يرتبط من التعارض بالأدلة اللفظية بعد إذا بقي من العمر إن شاء الله بعد العام والخاص والمطلق والمقيد أن نبحثه بالمقدار اللي يرتبط بالأدلة اللفظية، تعارض الأدلة اللفظية إن شاء الله، لأن هو محله الطبيعي نهاية الأدلة اللفظية. على كل حال الطائفة الثالثة يا إخوان، ما هي الطائفة الثالثة؟ الطائفة الثالثة فيها الحديث واحد وأربعة وخمسة وعشرة. شو هي الطائفة الثالثة؟ سواء علم، مش سواء علم، إن علم حرمت أبدا، إن لم يعلم لم تحرم أبدا، سواء دخل بها أو لم يدخل بها. ليش؟ واحد، الرواية صحيحة سندا كما تقدم ولها عدة أسانيد، في حديث أنه قال عليه السلام أي الإمام الصادق: والذي يتزوج المرأة في عدتها وهو يعلم لا تحل له أبدا. قال وهو يعلم، ظاهرة في مقام التحديد كما قلنا، صحيح ما في أداة مفهوم هنا، لكن يوجد ما هو أقوى من أداة المفهوم. لو كان العلم ما إلى دخالة في الحكم لكان ذكره لغوا. قال وهو يعلم فقط، إذن إذا لم يكن يعلم فهي لا تحرمه أبدا. من تزوج امرأة في سواء دخل بها أو لا، التزوج اسم للعاقل، فهذه الرواية واضحة سندا وظاهرة، لا أقول صريحة، ظاهرة دلالة، باعتبار أن المفهوم ما مذكور صريحا في العبارة، ما يضر هذا، رح يجينا ما هو أصرح. الرواية الخامسة، طبعا الرواية موضوعها ماذا يا إخوان؟ والذي يتزوج المرأة في عدتها، سواء عدة طلاق، عدة وفاة، عدة وطئ شبهة. الرواية الرابعة، الرواية تقدم أنها صحيحة سندا بعد ما نعيد، عن أبي إبراهيم عليه السلام الإمام الكاظم قال: سألته عن الرجل يتزوج المرأة في عدتها بجهالة، أهي ممن لا تحل له أبدا في عدتها مطلقة، أيضا زواج وفاة بائن رجعي، فقال: لا، أما إذا كان بجهالة فليتزوجها بعدما تنقضي عدتها، وقد يعذر الناس في الجهالة بما هو أعظم من ذلك. فقلت: بأي الجهالتين يعذر؟ بجهالته أن ذلك محرم عليه أم بجهالته أنها في عدة؟ فقال إحدى الجهالتين أهون من الأخرى، الجهالة بأن الله حرم ذلك عليه، وذلك بأنه لا يقدر على الاحتياط معها. فقلت وهو في الأخرى معذور، أهون صحيح، هذه ترفع العذر في الأخرى لكن أهون ولكنها لا ترفع العذر. قال نعم معذور، إذا انقضت عدتها فهو معذور في أن يتزوجها. فقلت فإن أحدهما، فإن كان أحدهما متعمدا والآخر يجهل، فقال الذي تعمد لا يحل له أن يرجع إلى صاحبه أبدا، بعد مصرح بالجهل. هذا الاستفصال اللي كان مفهوم تحديد في الرواية السابقة هنا تصريح، وأن الأمر لا يفرق فيه بين الجهل والعلم بكليهما أو بأحدهما، موجه بكليهما. وعلى هذا الأساس فالرواية واضحة جدا، وهي مطلقة من حيث الدخول وعدم الدخول. يشمل معتدة مطلقة. الرواية الخامسة، موثقة إسحاق بن عمار أو مصححة إسحاق بن عمار كما يقال، عن الخلاف أن إسحاق بن عمار مخالف أو غير مخالف في مذهب الحق. قال سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الأمة يموت سيد، بعد الموضوع مو مطلق المعتدة، الأمة المعتدة عدة وفاة. قال تعتد عدة المتوفى عنها زوجها. قلت فإن رجلا تزوجها قبل أن تنقضي عدتها. قال فقال يفارقها ثم يتزوجها نكاحا جديدا بعد انقضاء عدتها، مطلقة هذه. قلت فأين ما بلغنا عن أبيك في الرجل إذا تزوج المرأة في عدتها لم تحل له أبدا؟ قال هذا جاهل. واضح جدا أنها الرواية، واحتفظوا بها النكتة يا إخوان، هذه مهمة جدا، الرواية ناظرة إلى الروايات المحرمة مطلقا ومستفصلة فيها، أنه فرق بين العلم والجاهل مطلقة مطلقة، وإن كان ظاهرها أنه جاهل بأنها معتدة عدة وفاة من سيدها، لكن ما نقدر نلغي إطلاقها. باقي رواية فيها الطائفة، ما هي هالرواية؟ رواية رقم 10، طبعا موضوعها أخص، هذه موضوع خصوص الأمة المعتدة. الرواية رقم 10 أيضا عن إسحاق بن عمار، وهي رواية معتبرة. قلت لأبي إبراهيم عليه السلام، لعلها نفس الرواية بس بلفظ آخر، بلغنا عن أبيك أن الرجل إذا تزوج المرأة في عدتها مطلقا لم تحل له أبدا، فقال عليه السلام هذا إذا كان عالما. هذه أيضا ناظرة بصراحة للروايات تلك، يعني للطائفة. فإذا كان جاهلا فارقها وتعتدوا، ديروا بالكم هذه مو مطلقة، ثم يتزوجها نكاحا جديدا. قلت عندما قرأنا الروايات إذا تعتدوا منه فهذه تصبح صريحة في مخالفة الروايات للطائفة الرابعة، لكن قلت هذا خلاف الظاهر. وتعتدوا ثم يتزوجها نكاحا جديدا، قلت ظاهرها والله العالم تعتدوا من الأول، لأنه تزوجها بالعدة يكون يفارق حتى تكمل عدتها، لا أقل، لا نجزم بالثانية. جيد.
بس بالإطلاق إيش من الثاني؟
بالي إذا نمشي إطلاق كيف ما كان.
لا ليش
عمي؟ تعتد منه ثم يتزوجها هو.
فما لي شغل يعني الزوج الثاني إنصافا عدة الأول يعني حتى نقول.
إنصافا بعيد يعني في عدتها يعني باقي من عدتها فتعتد. أنت إشكالك ليش ما قال وتكمل عدتها؟
يستمر في العدة.
هو ما تحدث عن استمرار أو عن استئناف.
يعني هي معتدة لا لأنها تعتد من جديد مثلا.
خلي يصبرون بعض شهرين.
ها؟
خلي يصبرون بعض شهرين من جديد.
لا مو مشكلة لا هذا يغير في الروايات مولانا أنها مع الدخول تفيد مع الجهل مع الدخول عدم حرمة في التباين بينها وبين الطائفة الرابعة
شيخني يعني
وهو ما لم يقل به أحد
شيخنا كأنما هنا تعتد يعني استئناف كأنما عدة مستأنفة
تعتد ثم يتزوجها
يعني من الثاني
والله بعيد هذا انها ليش كنت تعتد
هي معتدة
ليش كنت تعتد منه
لا هي معتدة
هو يريد يتزوجها ليش تعتد منه
تعتد من الاول يعني
ليش تعتد من الثاني وهو الزوج
انه
هو الواطئ وهو الزوج
دخل بها في عدتها من
دخل بها في وطئ شبهه خلينا نقول جاهل فالموطوء شبهتان
بس ما كملت
واطئها شبهة لا يجوز له ان يتزوجها
بعد عدتها من الاول
ما وما احد يقول
كم تمتع امرأتها
اذا كانت في العدة وطئها شبهة
لا بعد ان تكمل عدتها من الاول مسلم اذا شخص وطأ امرأة خلية وطئ شبهة يكون تعتاد عدة كاملة
بس هذا غير هذا
ثم يتزوجها
هي دخل بها وهي معتدة
احسنتم دخل بها وهي معتدة فالعقد باطل الوطئ جاهل هو الوطئ شبهة فيكون ماذا؟
تعتد.
فيكون تكمل عدتها من الأول لأن هالشبهة وهالخطأ ما يرفع عدة الأول أن ترجع هم بعد نهاية عدة الأول تكمل عدة من الثاني
بس لا الحين سؤالي هذا
وهو زوجها
الرواية ليست
وهو الخاطب هو
اللي يقول عدم الدخول
أقول الموطوءة شبهة تعتد لأي شيء حتى تبين حامل هي حامل منه
لا هنا
حتى يستبرأ رحمها هي تستبرأ يعني منه
الرواية ليست مطلقة من جهة الدخول الثاني وعدمه
مطلقة من جهة أنه دخل أو ما دخل
مطلقة
قال وتعتد ثم يتزوجها نكاحا جديدا
من جهة
إذا قلنا مطلقية. إذا قلنا تعتد منه ثم يتزوجها هو
من الأول حكمة
فليش تعتد منه
لا هي معتدة هي معتدة من الأول
ماشي يا شيخنا كلمة تعتد إما يراد منها استكمال العدة أو استئناف عدة أو كلا الأمرين
صحيح
جيد
فلا معين للأول
إذا استكمال عدتين فهو على الموازين هذا مسلم هذا قدر متيقن أساسا
لا
بدها إذا استئناف عدتين فالسؤال ليش تستأنف عدة
وطأها دخل بها
دخل بها وهو الذي يريد أن يتزوجها
بس هي في عدة
أدري هذا يستدعي أن تكمل عدتها التي هي فيها ليش تعتد منه هو وهو زوجها هو زوجها يعني هو خاطبها الآن بس مو مهم هذه على كل حال سواء حملناها على الأول أو على الثاني هذه واضحة جدا في العضغ بالجهل على تشكيكنا مطلقة من حيث الدخول وعدمه على إصرار جناب الشيخ تصبح بمثابة التنصيص في أنه حتى مع الدخول راح يجي إن شاء الله هذا تمام الكلام في الطائفة الثالثة النسبة بين الطائفة الثالثة والطائفة الأولى واضحة أخص مطلقا بين الطائفة الثالثة والطائفة الثانية هم كذلك بس خلونا إن شاء الله يوم السابت نجي للطائفة الرابعة بحث دقيق يا أخوان جدا مهم جدا في الأدلة اللفظية ومر عليه القوم مرار الكرام الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين